بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هناك بعض الإضافات أريد نضيفها لما مر علينا من الدرس السابق. هاي الإضافات تتعلق بمسألة الغسل الترتيبي. المصنف قال إنه الترتيبي لا يجب فيه الترتيب بين الطرفين، يعني النصف الأيمن والنصف الأيسر، فقال يجوز غسلهما معا، يعني تغسل الأيمن والأيسر، يعني يحق لك تقدم الأيمن ثم الأيسر، وبالعكس يحق لك تغسل الأيسر ثم الأيمن، ويجوز لك تغسلهم معا. ثم قال أو بأي كيفية أخرى. أريد شوية نشرح هاي العبارة، بأي كيفية أخرى، يعني يجوز لك غسل الطرفين بأي كيفية أخرى. يعني شنو بأي كيفية؟ يعني ما موجود عندنا كيفية مخصوصة للغسل هنا، فيكفي مسمى الغسل، يعني ما يصدق عليه غسل. مثلا لو الإنسان راد يغسل رأسه ثم يغسل رقبته بطريقة صب الماء على الرأس والرقبة، وبعد ما وصل للبدن راد يختار طريقة أخرى، هي طريقة غطس الأعضاء، يعني يغطس العضو، مثلا يغطس العضو ماله اللي احنا نعبر عنه بالرمس، رمس العضو وغطسه، يريد يدخل ايده كلها بالماء ويخرجها، يريد يدخل صدره وبطنه ثم يخرجه، او يريد يدخل قدم اليمنى وقدم اليسرى، هذا لا مانع منهم. لماذا؟ لان المصنف قال ما عندنا كيفية خاصة لغسل الطرفين، يكفي اي طريقة يحصل بها الغسل، حتى ولو كانت على طريقة الغطس أو على طريقة الرمس، هذا لا مانع منه. فكأن يغسل مثلا رأسه ورقبته بصب الماء ثم يغطس ويريد يرمس باقي البدن في الحوض، هذا لا مانع منه. بس هذا مو يعني أن الغسل أصبح نصف ترتيبي ونصف ارتماسي، لا، هو في حقيقته غسل واحد، هو غسل ترتيبي، بس طريقة غسل البدن هي بطريقة الغطس، بطريقة رمس وغطس الأعضاء. إحنا عندنا رمس الأعضاء غير رمس البدن، فهاي الطريقة لا مانع من عندها، وهاي الطريقة لا تعني إن نصف الغسل ترتيبي ونصف ارتماسي، لا، تعني إنه هو غسل واحد ترتيبي، بس غاية الأمر كيفية غسل البدن حصل بطريقة رمس وغطس الأعضاء، مثل الشخص اللي يغسل رأسه ورقبته بكفات الماء ويريد يدخل بدنه كله بطريقة الغطس، هذا يصح، لا مانع منه. نعم، اللي مر علينا أنه ما يوجد عندنا غسل نصف ارتماسي ونصف ترتيبي مشروع، نقصد به ما عندنا غسل مثلا شخص يدخل القدمين ويدخل البطن ويدخل الصدر ويخرج، يقول هذا ارتماسي وراح أكمل ترتيبي وراح أغسل الرأس والرقبة بالكفات، هذا قلنا ما عندنا هيك غسل مشروع. هذه الإضافة الأولى. الإضافة الثانية نريد نضيفها في شروط الغسل. إحنا ذكرنا أنه الأمور اللي اعتبرناها في الوضوء هي نفسها نعتبرها في الغسل. هناك شرط نريد نذكره إضافة للشروط اللي ذكرناها المعتبرة في الوضوء، هو شرط غسل ظاهر البشرة. إذا تذكرون في باب الوضوء قلنا لابد من غسل ظاهر البشرة بإيصال الماء إلى جميع أجزاء الوضوء، بحيث لابد من رفع كل حاجب، سواء كان صبغ، وصخ، لصقة مثلا، أو مثلا أي نوع من أنواع الحواجب اللي تمنع من وصول الماء إلى البشرة لابد من رفعه. هذا الشرط المعتبر بالوضوء هناك هو نفسه معتبر هنا في الغسل، يعني أيضا لابد في الغسل من غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسمى الغسل، فلا بد أن نرفع كل حاجب، سواء كان صبغ، لصقة، أي شيء يحجب، أو كان مثلا جبيرة أو لفاف مال الجرح، لا بد من رفعه كله حتى نتحقق من غسل ظاهر البشرة ووصول الماء لأجزاء بدن الإنسان. وحتى إذا اتطلب الأمر التخليل شنو معناته؟ التخليل يعني إمرار اليد وتحريكها على البدن من أجل إيصال الماء إلى بعض الأجزاء، مثل الشخص اللي قد لا يصل الماء تحت أبطيه، فلا بد من أن يحرك إيده حتى يوصل الماء تحت أبطي، أو بعض الأشخاص يمكن ما يصل الماء إلى ما بين أصابع رجليه، لابد أن يخلي أصابع الرجلين بإدخال أصابع يده في أصابع رجليه حتى يتحقق من وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن. وكذلك إذا كان لابس خاتم ضيق لابد من تحريكه حتى الماء يدخل تحت الخاتم، أو المرأة اللي لابسة سوار ضيق لابد أن يتحرك السوار حتى يدخل الماء ويصل إلى البشرة، هذا يسمى بالتخليل. هذا الشرط هم معتبر بالوضوء وكذلك معتبر أيضا وين؟ في الغسل. فلو شخص اغتسل وكان موجود حاجب في بدنه فغسله غير صحيح، لابد أن يرفع الحاجب لأجل تصحيح الغسل. طبعا هسيأتي السؤال، إذا شخص جاهل بوجود الحاجب ولم يعلم به إلا بعد الانتهاء من الغسل، السؤال هنا ما هو حكم غسله؟ هناك تفصيل، إذا كان الحاجب موجود بالرأس والرقبة فالغسل باطل، لابد يعيد من جديد. وإذا كان الحاجب موجود على البدن مثل موجود في يده في قدمه يستطيع فقط يرفع الحاجب يعني يزيله أو يغسل مكان الحاجب اللي ما وصل للماء بقصد إتمام الغسل ويكون غسل اللي مضى من عنده صحيح. لكن إذا كان قد أوقع صلاة بعد هذا الغسل فلا بد عليه من إعادة الصلاة، لا بد له من إعادة الصلاة. هذا اللي ردنا نضيفه فيما يتعلق بالشروط المعتبرة. نعم. الآن وصل كلامنا إلى مسألة 45. قال المصنف: إذا كان المكلف عليه أغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك من باقي الأغسال الواجبة مثل غسل النفاس، غسل مس الميت، غسل الاستحاضة الكثيرة للمرأة، فجاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع ويجزيه ذلك. هاي المسألة عنوانها إجزاء الغسل الواحد عن مجموعة الأغسال. لو فرضنا أنه المكلف صار عليه بعض الأغسال المتعددة مثلا غسل جنابة وهو في يوم الجمعة، هل يحتاج أنه إذا يريد يغسل الجمعة والجنابة أن يغسل غسلين يعني غسل خاص للجنابة وغسل خاص للجمعة، أو يقدر يجمعهن اثنيناتين بغسل واحد؟ المصنف يقول يجوز أن يجمع الأغسال المتعددة بالغسل الواحد بأن يقصد الجميع، يعني ينوي القصد يعني النية، يعني من ينوي يقول راح اغتسل غسلا أريد به الجنابة قربة إلى الله مثلا وغسل الجمعة قربة إلى الله، هذا معنى ينوي الجميع يعني يقصد الجميع ويجزيه عن الجميع، فهم يتحقق منه غسل الجنابة وهم يتحقق منه غسل الجمعة. كذلك المرأة إذا كان عليها مثلا كان عليها غسل الحيض وصادف يوم جمعة وتريد تغسلهن تطهر هم من الحيض وهم تغتسل الجمعة، لا مانع أن تنوي غسلا واحدا للجميع. أو شخص عليه مثلا جنابة ويوم جمعة ومس ميت صار عليه ثلاث أغسال يريد يغسلهن، لا مانع من أن يجمع مجموع الأغسال ويقصد الجميع بالنية ويجزيه ذلك، يعني يكفيه غسلا واحد ولا حاجة لتكرار الغسل. كما يجوز أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضا يجزي عن غيره. إذا بعض الأشخاص قال أنا ما أريد أقول بالنية أغتسل غسل الجنابة والجمعة وغسل المس الميت، ما أريد أذكر هاي بالنية، ما أريد أقصدهن، بس أريد أقصد بنيتي أنه أغسل غسل الجنابة، إذا نويت فقط غسل الجنابة هل هذا يجزي عن باقي الأغسال الواجبة علي كالشخص اللي عنده غسل جنابة مثلا؟ المصنف قال إذا نوى مثل أو مثلا كان عليه المرأة كان عليها مثلا غسل مس ميت أو كان مثلا عليها غسل نفاس وغيره، المصنف قال إذا نوى خصوص غسل الجنابة فهو يجزيه عن غيره، لأن الجنابة لها خصوصية، نية غسل الجنابة كافية تجزيه عن باقي الأغسال الأخرى. فمثلا هو عنده جمعة وجنابة ودخل للحمام لأجل الاغتسال بس نوى الجنابة ما نوى الجمعة، هل ما نوى مثلا المرأة، خلنا نفرض ما نوت مثلا غسل مس الميت، هل هذا يجزيها أو لا يجزيها؟ الجواب نعم يجزيها، يجزي أن ينوي خصوص غسل الجنابة، وهو أيضا يجزي عن باقي الأغسال الأخرى مثل غسل الحيض أو غسل مس الميت أو غيره. وأما إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده. زين، إذا كان على المكلف غسل آخر غير غسل الجنابة مثل المرأة اللي عليها غسل الحيض وبس نوت وقصدت غسل الحيض، هذا يجزيها لو ما يجزيها؟ هذا المصنف قال لا إشكال في إجزائه هذا الغسل عما قصده، يعني لا احنا ما عندنا مشكلة انه هذا الغسل اللي نوته وقصدته راح يجزي عن ما نوته، فاذا هو كان منوي بغسل الحيض فيجزيه عن غسل الحيض، اذا كانت هو النية غسل مس الميت فهذا يجزيه عما قصده من مس الميت، وهكذا نفاس يجزيه عن النفاس. لكن السؤال هنا هل يجزيه عن غيره؟ يعني هي المرأة نوت حيض وقلنا يجزيها عن الحيض، بس إذا كان عليها غسل آخر مثل مس الميت هل يجزيها عن مس الميت أو لا يجزيها؟ المصنف قال في إجزائه عن غيره كلام، والصحيح هو الإجزاء، يعني في إجزاء غسل الحيض عن غير غسل الحيض كغسل مس الميت، إذا هي نوت فقط مثلا غسل الحيض هذا في إجزائه عن غيره كمس الميت أكو كلام عند الفقهاء، فبعض الفقهاء قال إنه يجزي، وبعض الفقهاء قال بعدم الإجزاء، وبعض الفقهاء توقف بالمسألة، ففيه كلام وفيه تفصيل. المصنف ماذا قال؟ قال الصحيح هو الإجزاء، يعني يريد يشير المصنف إنه هاي المسألة مسألة خلافية، ومختاري أنا ومختار المصنف مختارة، يعني اللي يختاره كرأي في المسألة هو الإجزاء، يعني تستطيع المرأة إذا نوت فقط الحيض أن يجزيها عن غير الحيض اللي هو مثلا مس الميت، كما كان يجزيها عن نفس الحيض يجزيها عن غير الحيض اللي هو مس الميت، أو كذلك لو كانت مثلا المرأة عليها غسل نفاس ونوت وقصدت فقط نفاس بس هو عليها غسل آخر كغسل مس الميت، هنا راح هم يجزيها غسل النفاس اللي نوته وقصدته عن نفس النفاس ويجزيها عن غيره اللي هو من وين؟ مس الميت، وإن لم تكن تنويه وإن لم تكن تقصده، ما دام تحقق منها نية وقصد غسل واحد فلا إشكال في أنه هذا الغسل راح يجزي عما قصدته ونوته ويجزيه عن غيره، هذا رأي المصنف. نعم المصنف استدرك قال في إجزاء أي غسل، أي غسل سواء كان جنابة حيض نفاس بس ميت، عن غسل الجمعة من دون قصده، من دون أن يقصد الجمعة ولو إجمالا، يعني ولو في ضمن الجميع كنية الجميع إشكال، يعني توقف، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هو عدم الإجزاء. يعني شخص عليه غسل جنابة دخل للحمام يريد يغتسل غسل الجنابة، وصادف هذا اليوم يوم جمعة، فهو من دخل للحمام اغتسل وقصد ونوى فقط غسل الجنابة، من خرج اتذكر انه اليوم جمعة، يأتي سؤال هذا غسل الجنابة هل يجزيه عن غسل الجمعة؟ وهو ما نوى، ما قصد ولا نوى الجمعة في ضمن نية الغسل، المصنف قال إشكال، يعني توقف. شنو يعني إشكال؟ إشكال وتوقف يعني الدليل به غير تام، فمقتضى الاحتياط الوجوبي عدم الإجزاء، يعني لا يجزيه عن غسل الجمعة. لماذا؟ لأن غسل الجمعة هذا بخصوصية أنه لابد أن يقصد، لابد أن ينوى في ضمن الجميع. نعم لو دخل يغتسل الجنابة ونوى ويا غسل الجمعة أنقل يجزيك، يجزيك عن ذلك. وكذلك المرأة إذا كان عندها غسل حيض ودخلت تريد تغتسل غسل الحيض وكان يصادف يوم جمعة وهي ما قصدت ولا نوت الجمعة بس نوت الحيض، نقول أنه غسل الحيض لا يجزيها عن غسل يوم الجمعة ما دام لم تقصده وتنويه في ضمن الجميع، لأن هذا محل توقف وإشكال. محل التوقف والإشكال يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم الإجزاء. نعم، بموارد الاحتياط الوجوبي يستطيع المقلد يرجع إلى غير المجتهد اللي قلته مع مراعاة الأعلم فالأعلم. ثم إنما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة. يعني هذا ما ذكرناه من أنه إذا جمعت مجموعة أغسال واجبة على المكلف، قلنا يجزيه غسل واحد ويقصد الجميع. وقلنا في بعض الموارد كالجنابة، إذا قصد الجنابة فقط يجزيه عن غيره، ما عدا الجمعة، الجمعة لا يجزي إلا بقصد الجمعة. هذا كما يجري في الأغسال الواجبة يجري في الأغسال المستحبة. كما مثلا لو شخص يريد يدخل يغتسل غسلين مستحبات مثل غسل مثلا يريد يغسل غسل الدخول لمكة وغسل يوم العيد، هذا الاثنين أغسال مستحبة. نقول له تقدر غسلين مستحبين تغسلهن بغسل واحد وتقصد الجميع. لهذا قال المصنف لا فرق في ذلك بين الأغسال الواجبة والمستحبة. ثم إنما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة، كما كان يجري في الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت، يجري كذلك في المستحبات. الأغسال المستحبة متنوعة، منها ما هو مكانية. شنو يعني مكاني؟ يعني الإنسان يغتسل لدخول مكان، مثل الدخول لمكان مكة المكرمة يستحب للإنسان قبل أن يدخل مكة يغتسل، أو لدخول المدينة المنورة، وهذا يسموه مكاني. أو زمانية، يعني أنه يغتسل في زمان معين، مثل الاغتسال الزماني في يوم العيد، أو الاغتسال في يوم عرفة، أو الاغتسال في زمان ليالي القدر، هذين يسموهن أغسال مستحبة زمانية. أو لغاية أخرى غير المكاني والزماني، عندنا غايات أخرى أيضا فيها أغسال مستحبة، مثل يعبرون عنها بالغسل الفعلي. الغسل الفعلي يعني هي الأغسال التي تغتسل لأجل إيقاع فعل معين، مثل شخص يريد يغتسل لأجل الإحرام أو لأجل زيارة البيت يعني البيت الحرام، أو شخص يريد يغتسل لأجل إيقاع فعل الاستخارة، أو مثلا يريد يغتسل لأجل مثلا وداع قبر النبي، هاي يسموها أغسال مستحبة لإيقاع فعل. هذه أيضا لو اجتمعت عند الشخص مجموعة أغسال مستحبة، يعني يريد يدخل مكة مثلا وصادف يوم عرفة ومثلا ويريد يزور مثلا البيت، صار عليه ثلاثة أغسال مستحبة، يقدر ثلاثة ينويهن بغسل واحد وينويها في ضمن الجميع. ولكن جريانه، بس المصنف عند استدراك، لكن جريانه يعني جريان الإجزاء في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت بعد غسله الذي يستحب له مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن إشكال. عندنا بعض الأغسال الفعلية، بعض الأغسال اللي تسمى بالأغسال الفعلية تقسم إلى قسمين، أغسال فعلية لأجل إيقاع الفعل، هاي اللي هسه قبل قليل ذكرناها، لأجل الإحرام، لأجل زيارة البيت، لأجل الاستخارة، هاي بينا حكمها أنه يجزي المجموع، يجزي الواحد عن المجموع. عندنا أغسال أخرى فعلية تسمى أغسال فعلية بعد ارتكاب الفعل، مثل عندنا ميت غسلناه غسل الميت، احنا عندنا الميت بعد ما ينغسله يصبح طاهر، واذا شخص مساه ولو برطوبه لا يجب عليه الغسل، بس عندنا يستحب ان يغتسل، يستحب أن يغتسل بعد مس الميت الذي غسل، مستحب، مع أن الميت هو طاهر بعد اغتساله ومسه لا يوجب الغسل، لكن يستحب مع ذلك أن تغتسل بعد مس الميت الذي قد غسله. هذا يسموه غسل فعلي بعد وقوع الفعل، يعني يستحب لك أن تغتسل بعد أن وقع منك فعل مس الميت بعد تغسيله. هذا الغسل المستحب لو كان عندنا مجموعة أسباب متعددة نوعا ما، يعني مثلا شخص إجا مس الميت الأول بعد تغسيله، ومس الميت الثاني، ومس ميت ثالث، فهنا هاي يسموها أسباب متعددة نوعا. شنو أسباب متعددة نوعا؟ يعني مو سبب واحد لميت واحد، يعني مو مس ميت واحد مرة ومرتين ثلاث، هذا يسموه سبب واحد يمس الميت لسبب واحد. لا، عندنا أسباب متعددة نوعا، يعني يمس مجموعة أموات قد غسلوا، هذا يسموه تعدد السبب نوعا. هذا إذا تعدد السبب نوعا بمس مجموعة أموات بعد تغسيلهم، هل يجزي غسل واحد عن المجموع؟ لأن هو كل ما مس ميت بعد تغسيله صار يستحب عليه الغسل، الميت الثاني من مسا بعد تغسيله صار يستحب له غسل ثاني، هاي صارت مجموعة أغسال متعددة عليه مستحبة، هل يجزي مجموعها أن ننويها ونقصدها بغسل واحد ونسميه الغسل المستحب لمس الميت بعد تغسيله؟ المصنف قال لا يخلو عن إشكال، يعني محل توقف عند الدليل فيه غير تام. وقلنا مقتضى الإشكال والتوقف إنه مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم إجزاء الغسل الواحد عن مجموع الأغسال المستحبة المتعددة لغسل مس الميت بعد تغسيله. إذن هذا استدراك من المصنف بالنسبة للأغسال المستحبة، مجموعة الأغسال المستحبة يجزيها ويقصدها غسل واحد ما عدا الغسل الفعلي الذي هو يقع استحبابه بعد وقوع الفعل كغسل مس الميت بعد تغسيله، فإن المصنف فيه إشكال عنده ومتوقف به، فلهذا مقتضى الاحتياط عدم الإجزاء. لهذا قال المصنف ولكن جريانه، يعني جريان الإجزاء، إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة في الأغسال المأمور بها، يعني الأغسال التي أمر بها الله سبحانه وتعالى على نحو الاستحباب بسبب ارتكاب بعض الأفعال، هذا يسموه الغسل الفعلي بعد وقوع وارتكاب الفعل، أو يعبرون عنه الغسل بعد وقوع الفعل منه، كمس الميت بعد غسله الذي يستحب الغسل له، يعني الشخص اللي يمس الميت بعد تغسيل الميت هذا يستحب على الماس أن يغتسل غسل مستحب، مع تعدد السبب نوعا. انتبه لهذه العبارة، شنو يعني تعدد السبب نوعا؟ يعني مو مس ميت واحد عدة مرات، لا، مس أموات متعددين، يعني عندنا مثلا ثلاثة أموات مغسليهم، بس هو مس كل واحد مسه، مس الميت الأول والثاني والثالث، هذا يسموه تعدد الأسباب نوعا. إذا تعددت الأسباب نوعا، هل هذه مجموعة الأغسال المستحبة يجزيها غسل واحد؟ المصنف قال لا يخلو عن إشكال، يعني شنو لا يخلو عن إشكال؟ يعني مقتضى الاحتياط عدم إجزاء الغسل الواحد عن مجموعة الأغسال المستحبة المتعددة بتعدد السبب نوعا ما. هذا ما يخص مسألة 45. إذن الخلاصة، مسألة 45 عنوانها إجزاء الغسل الواحد عن مجموع الأغسال، إذا الإنسان اجتمعت عنده أغسال متعددة يقدر ينوي ويقصد غسل واحد ويجزي عن الجميع، وإذا ما راد ينوي المجموع بس راد ينوي غسل الجنابة، غسل الجنابة هم يجزيه عن غيره. نعم، إذا نوى غير غسل الجنابة مثل غسل الحيض هل يجزيه عن غيره؟ يجزيه عن نفس ما قصده ونواه اللي هو الحيض، هذا لا إشكال به، وإجزاء عن غيره الصحيح على رأي المصنف أيضا الإجزاء. نعم، استدراك في غسل الجمعة إذا شخص اغتسل أي غسل آخر سواء كان واجب أو مستحب، لكن من دون أن يقصد غسل الجمعة، ولو إجمالا في ضمن المجموع هذا إشكال ولا يجزيه، ومقتضى الاحتياط الوجوب عدم الإجزاء. هذا الإجزاء في الأغسال الواجبة المتعددة هو نفسه يجري في الأغسال المستحبة، ما عدا غسل مس الميت بعد تغسيله إذا تعددت الأسباب فيه، فإن سماحة السيد يحتاط وجوبا فيه في عدم الإجزاء. نعم، هاي مسألة 45. الآن وصل كلامنا إلى مسألة 46. تفضلوا تفضلوا. اي نعم، قلنا الغسل الغسل الواحد المصنف قال لا فرق في الأغسال المتعددة سواء كانت واجبة أو مستحبة، لو كان مجموعة أغسال واجبة وأغسال مستحبة لا فرق فيها، بس تنوي القصد المجموع. يعني مثلا عندك جنابة وعندك جمعة، وخلنا صادف صار يوم العيد، يكفيك تقصد واحد منهن ويجزي عن غيرهن، لأن المصنف قال إجزاء ما قصد غير الجنابة وفي إجزاء عن غيره هو أيضا الإجزاء، لا مانع منه. تقصد غسل العيد بس يجزيك عن غيره، إيه ماكو مانع منه، ماكو مانع منه، فقط في غسل الجمعة. إذا قصدت غسل وما قاصد في ضمن الجمعة، المصنف فقط بهذا قال فيه إشكال، يعني مقتضى الاحتياط الوجوب عدم إجزاء عن غسل الجمعة. أما باقي الأغسال سواء كانت واجبة أو مستحبة تجزي عن المجموع. نعم، الآن وصل كلامنا إلى مسألة 46. مسألة 46 هذه عنوانها هي عنوان أحكام الخلل، أحكام الخلل اللي يقع في الغسل. قال المصنف إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمه، والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ. إذا شخص جاي يغتسل غسل مثلا اللي هو غسل الجنابة، وأثناء غسل ما يغتسل غسل الجنابة خرج عنده حدث أصغر، كما لو بال مثلا أو خرج منه ريح أثناء غسل الجنابة، يأتي سؤال هل غسل الجنابة بطل أو صحيح؟ الجواب يبقى غسل الجنابة صحيح، وخروج الحدث الأصغر في أثناء الغسل لا يبطل الغسل لأجل الحدث الأكبر. فنقول له غسل الجنابة منك صحيح، فلك أن تتم الغسل، يعني بمعنى صحة الغسل وعدم فساده حتى لو وقع فيه الحدث الأصغر في أثنائه، فلك أن تتم الغسل، وبعد ما تتم الغسل وتخلص وتنتهي منه لابد أن تضم الوضوء إليه، يعني إلى الغسل لابد أن تتوضأ مع الغسل. السبب في ذلك لأن الوجوب للوضوء يحدث عند حدوث ناقض، وبما أنه حدث ناقض للوضوء اللي هو الحدث الأصغر، إذن يجب التطهير من الحدث الأصغر بالوضوء، وهذا ما يتنافى ويا صحة الغسل، وإن كان الغسل صحيح، لأن الغسل هو لأجل رفع الحدث الأكبر، أما الناقض فهذا لابد له من التطهير بالوضوء لأجل رفع الحدث الأصغر. فلهذا نقول يجب عليك أن تضم الوضوء، لأن الوضوء قد انتقض بوجود الطهارة من الحدث الأصغر، قد انتقضت بوجود الناقض اللي هو الحدث الأصغر، ورفعها يلزم لأجلها التطهير بالوضوء لأجل رفع الحدث الأصغر، وهذا ما يتنافى ويا صحة الغسل، لأن التطهير لأجل رفع الحدث الأكبر شيء، والتطهير لأجل رفع الحدث الأصغر شيء آخر. فنقول له لك أن تتم الغسل وغسلك صحيح ولا يفسد، ولكن بعد الانتهاء من الغسل يجب عليك ضم الوضوء إليه، من تخلص الغسل تتوضأ لأجل الدخول إلى الصلاة. قال وله، يعني للغاسل، العدول الاستئنافي من الترتيب إلى الارتماس وبالعكس. الآن له يعني للغاسل، شنو معنى العدول الاستئنافي؟ العدول الاستئنافي، العدول بمعنى الانتقال، الاستئنافي يعني يبدأ الغسل من جديد ومن أوله مع قطع الأول. يعني شخص جاي يغتسل غسل ترتيبي، غسل الرأس، غسل الرقبة، ثم أحدث بالحدث الأصغر، كما لو بال أو خرج منه ريح، هنا يصير يقطع الغسل وينتقل إلى غسل جديد غيره، نقول نعم يجوز له العدول والانتقال الاستئنافي. شنو يعني الاستئنافي؟ يعني يقطع الغسل الترتيبي من حين ما وصل له، هو وصل الغسل البدن يقطعه ويروح ينتقل إلى فرد جديد من أفراد الغسل اللي هو الغسل الارتماسي، ويريد يرتمس داخل الحوض أو داخل الخزان، نقول لا مانع منه. وكذلك بالعكس، لو كان هو جاي يغتسل غسل ارتماسي وداخل في تحت الحوض أو الخزان، وفي أثناء غسل الارتماسي أحدث بالأصغر، يجوز له يقطع الغسل الارتماسي ويخرج من عنده وينتقل للغسل الترتيبي. هذا معناته، وإذا انتقل للغسل الاستئنافي بالعدول الاستئنافي الجديد للغسل الجديد، بعد ما يحتاج إلى ضم الوضوء، ما يحتاج إلى ضم الوضوء. نعم ما يصح يقطع الغسل الترتيبي ويعيد الترتيبي من جديد، ما عندنا هيك دليل. عندنا فقط الدليل انه تنتقل الى فرد جديد، يعني تنتقل من الترتيبي للارتماسي، تنتقل وبالعكس من الارتماسي الى الترتيبي. اما لو شخص اثناء الغسل الترتيبي حدث عند الحدث الاصغر وقال انا اريد اقطع الترتيبي واريد اعيد الترتيبي من جديد، ان قلنا ما عندنا دليل على الاجزاء، ما عندنا دليل على الاجزاء. عندنا دليل تنتقل بعدول استئنافي الى غيره، اما اعاده الترتيب من جديد هذا ما يصح. يقول نعد شنو حكمي؟ نقول له حكمه كمل الغسل الترتيبي مالك وضم الوضوء اليه، واذا عاد من جديد ايضا يحتاج الى ضم الوضوء من جديد. نعم، لهذا المصنف قال وله يعني للغاسل العدول يعني الانتقال الاستئنافي. شنو يعني الاستئنافي؟ يعني يبدأ الغسل من جديد من أوله مع قطع الأول، هذا معنى الاستئناف، من الترتيبي إلى الارتماسي، يعني ينتقل من غسل الترتيبي لترتيب الرأس والرقبة والبدن إلى ارتماسي، أما على نحو الدفعي أو التدريجي. وبالعكس، يعني شنو بالعكس؟ يعني ينتقل من الارتماسي للترتيبي، ما دام هو ما أتم الغسل فبعد ماكو مانع يبدله بفرد آخر مأمور به، هذا ماكو مانع منه. وحينئذ لا ولا حاجة حينئذ، يعني مع العدول الاستئنافي، إلى ضم الوضوء. لماذا؟ لأن هذا الغسل الجديد هو راح يجزيه عن الوضوء، فبعد ما يحتاج إلى ضم وضوء جديد. نعم، إذن الخلاصة في مسألة 46 اللي تتكلم عن اللي عنوانها أحكام الخلل الذي يقع بالغسل، إنه لو شخص أثناء غسل الجنابة حدث عنده حدث بالأصغر، طبعا هذا قول المصنف كغسل الجنابة هذا من باب المثال، من باب المثال، وإلا هذا الحكم يجري في جميع الأغسال، حتى لو كانت المرأة أثناء غسل الحيض أو مثلا في أثناء غسل مس الميت، بس هذا المصنف جابه من باب المثال على اعتبار أنه الشائع من الأغسال هو غسل الجنابة. فإذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمه، والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه. ليش المصنف قال فله؟ ليش قال فله؟ لأن هذا مو على نحو الوجوب، لا أنا ما أريد أتمه، أريد أعدل للاستئنافي. إن قل له ولك أن تختار الخيار الآخر بالعدول إلى الاستئنافي، يعني المسألة مو مسألة إلزام، مسألة تخير، لو تمه وتضم الوضوء، لو تعدل بالعدول الاستئنافي إلى غيره مع ضم، ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء. هاي مسألة 46. نعم، مسألة 47. مسألة 47 أيضا تتكلم عن أحكام الخلل. قال المصنف مسألة 47 إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، يعني بنى على عدم الغسل، يعني شخص شك قال آني هل اغتسلت من الجنابة أم لا، يعني هو عنده علم ويقين أنه عليه غسل جنابة، يعني يعلم منه أنه حصل عنده جنابة، لكن شك قال أنا اغتسلت من الجنابة لو لم أغتسل من الجنابة، نقول الأصل عدم غسل الجنابة، لأن يعني نستصحب الحالة السابقة، الحالة السابقة أنا ما مغتسل والآن شكيت اغتسلت لو ما اغتسلت، فنستصحب الحالة السابقة وهي عدم الاغتسال. فإذا شك هل اغتسلت من الجنابة أم لا، يبني على عدم الاغتسال لأنه يستصحب عدم الإتيان بغسل الجنابة ويجب عليه أن يغتسل. قال المصنف: إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، يعني بنى على عدم الغسل ويجب عليه أن يغتسل. وهذا الفرض الأول. اثنين، الفرض الثاني: إذا شك فيه، يعني في غسل الجنابة، بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها. يعني شخص عليه غسل الجنابة وصلى، وبعد الانتهاء من الصلاة والفراغ منها شك، قال أنا قبل الصلاة اغتسلت غسل الجنابة أو لم اغتسل غسل الجنابة. الآن نقول حكم صلاتك ما هي؟ حكم صلاتك الصحة. لماذا؟ لقاعدة الفراغ. ما دام أنت شكيت بعد الفراغ من الصلاة وشكيت في صحة الصلاة من جهة أنه آني هل الصلاة مالتي صحيحة، من جهة أنه متطهر قبلها أو هي ليست بصحيحة من جهة عدم التطهر من الجنابة قبلها، هذا يسموه شك في صحة الصلاة من جهة وقوع التطهير وعدمه. وإحنا قلنا من شك في صحة عمل بعد الفراغ منه يبني على الصحة لقاعدة الفراغ، فنقول له صلاتك صحيحة لقاعدة الفراغ. نعم، المصنف استثنى فرض، قال إلا إذا كانت مؤقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط وجوبا إعادتها حينئذ. إلا في فرض واحد تجب فيه إعادة الصلاة، وهو إذا كانت الصلاة صلاة مؤقتة. يعني شنو صلاة مؤقتة؟ الصلاة المؤقتة هي الصلاة التي لها وقت خاص، مثل صلاة الصبح لها وقت خاص من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا يسموه مؤقت. وحدث الشك في الوقت، يعني حدث الشك بعد طلوع الفجر، وهذا الشك بعد حدوثه صدر من المكلف حدث أصغر كما لو بال أو نام أو خرج منه ريح بعد الصلاة، يعني بعد ما صلى خرج عند الحدث الأصغر. في هذا الفرض إذا حدث الشك في وقت الصلاة المؤقتة بعد صدور الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط وجوبا إعادة الصلاة حينئذ. يعني أنه إذا كان شك بعد الفراغ من الصلاة من دون حدوث حدث أصغر قلنا هذا يبني على صحة الصلاة وعدم إعادتها، وإذا كان شك في وقت الصلاة المؤقتة بعد صدور الحدث الأصغر بعد الصلاة في هذا الفرض المصنف عنده الأحوط وجوبا إعادة الصلاة حينئذ. هذا الحكم بالنسبة للصلاة. الآن نرجع، شنو الحكم بالنسبة للغسل؟ يعني الصلاة احنا صححناها بقاعدة الفراغ، لكن الآن حكمي آني هل أعتبر مغتسل ومطهر لو أنه حكمي أنه آني بعدني لحد الآن غير مطهر؟ المصنف قال ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها، حتى مس كتابة القرآن. الآن إحنا الصلاة صححناها بقاعدة الفراغ، بس أني لحد الآن بعدني شاك بالطهارة، ما أدري أني مغتسل لو ما مغتسل، فشنو حكمي؟ هل أعتبر نفسي مغتسل وطاهر أو غير مغتسل ويجب علي؟ المصنف قال تعتبر نفسك غير طاهر وأنه يجب عليك أن تغتسل غسل الجنابة لأجل رفع الحدث الأكبر، سواء كان هذا غسلك لكل عمل تتوقف صحته. الأعمال اللي تتوقف صحتها على الغسل مثل الصلاة والصوم والطواف، أو العمل اللي يتوقف جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر مثل جواز الدخول للمسجد والمكث فيه وأخذ شيء ووضع شيء منه أو قراءة آيات العزائم من غير فرق بين الصلاة وغير الصلاة، بل حتى مثل مس كتابة القرآن. إذا أريد أمس كتابة القرآن حم يحتاجني أنه أنا أرفع الحدث الأكبر، فلهذا بما أنه إحنا بنينا على أنك ليس متطهر وإن كان صححنا الصلاة بقاعدة الفراغ، بس نبني على أنك ليس متطهر، لأن إحراز الطهارة غير حاصل عندك، فلا بد لك من الاشتغال وتحصيل إحراز الطهارة بأن تغتسل. لكل عمل تتوقف صحته على الغسل من الحدث الأكبر أو جوازه وارتكابه على الغسل لأجل رفع الحدث الأكبر، حتى مثل مس كتابة القرآن. هذا شنو السبب؟ السبب قاعدة الفراغ. صحح الصلاة بس قاعدة الفراغ ما تحرز لنا الطهارة. لهذا أكو قول عند الفقهاء إنه قاعدة الفراغ لا تثبت لوازمها. شنو يعني لا تثبت لوازمها؟ يعني قاعدة الفراغ مفادها فقط تصحح لك العمل اللي هو الصلاة، بس ما تثبت لك وتحرز لك إنك أنت متطهر، لأن هاي لوازم خارجية. صحة الصلاة لازمها انك متطهر، قاعدة الفراغ تصحح العمل بس ما تثبت اللوازم، يعني ما تثبت كونك انت متطهر. فلهذا لابد من احراز الطهارة، ومقتضى الاصل ان الطهارة ما متحققة منك، فلا بد لك من تحصيلها بالاشتغال والاغتسال مرة اخرى. يبقى انه هذا الغسل الذي يجب على المكلف لكل عمل يقع على نحوين. الاول، أما المكلف يقطع بكون مأمورا به وجوبا أو استحبابا، كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجدد بعد الصلاة، وحينئذ فله الاكتفاء به في الإتيان بكل عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أو لا. يعني هذا الغسل اللي يجب علي أأتي به لكل عمل متوقف على الطهارة في صحته أو في جوازه وارتكابه يقع على نحوين. أما المكلف يقطع، شنو يقطع؟ القطع هو العلم اليقيني اللي ما يحتمل الخلاف، أنه أقطع ويصير عندي علم يقيني عند المكلف بكون مأمور به، يعني مأمور بالغسل، أدري وعندي علم ويقين أنه أنا مأمور بأن أغتسل، سواء كان غسل واجب مثل الجنابة أو غسل مستحب مثل غسل الجمعة. كأن يقصد به، يعني ينوي به، يقصد يعني ينوي به، يعني بالغسل، كأن يقصد وينوي بالغسل غسل يوم الجمعة كغسل مستحب، أو ينوي غسل الجنابة ولو كانت جنابة متجددة بعد الصلاة اللي صليتها، كما لو كان حصلت عندي جنابة متجددة بخروج مني أو جماع بعد الصلاة. هنا طبعا هذا العبارة مال المصنف يسموها لف ونشر غير مرتب في علم البلاغة، لأن تلاحظون المصنف ماذا قال؟ قال وجوبا أو استحبابا، ثم قال غسل الجمعة وغسل الجنابة. غسل الجمعة يقصد بها للاستحباب، وغسل الجنابة يقصد بها المن للوجوب. هذا يسموه في علم البلاغة لف ونشر غير مرتب، يعني غير مرتب الجمعة يترتب للاستحباب والجنابة يترتب للوجوب. الآن إذا أنا قاطع بأنه أنا مأمور بغسل كجنابة جديدة متجددة بعد الصلاة أو كغسل يوم جمعة، فأقدر أنوي وأقصد الغسل، وحينئذ فله يعني للمكلف أن يكتفي به، يعني يكتفي بالغسل في الإتيان بكل عمل مشروط بالطهارة. الأعمال المشروطة بالطهارة مثل الصلاة والطواف ودخول المساجد وقراءة آيات العزائم، سواء سبقه الحدث، يعني وقع حدث قبل الغسل اللي هو الحدث الأصغر، كما لو بال أو خرج ريح أو نوم منه أو لا، يعني أو لم يسبق الغسل وقوع الحدث. فما دام أنا قاطع بأني مأمور بغسل واجب أو مستحب كالجنابة أو الجمعة، فأقصد وأنوي الغسل لهذا الغسل، وحينئذ يجوز لي كمكلف أن أكتفي بهذا الغسل في الإتيان كل عمل مشروط بالطهارة سواء سبق الغسل وقوع حدث أصغر أو لم يسبقه. هذا الفرض الأول لوقوع الغسل الذي يجب على المكلف للإتيان بالفعل. الفرض الثاني أن لا يكون كذلك، يعني أن لا يقطع بكون مأمورا بغسل، لكن يأتي به، يعني بأن أتى به، يعني يأتي بالغسل لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك الاغتسال منها قبل الصلاة. يعني هذا الفرض الثاني الذي يجب علي أن أتي به بالغسل، ما عندي قطع أنه أنا مأمور بغسل سواء كان غسل واجب أو مستحب، إنما من أأتي بالغسل أأتي به لمجرد احتمال أنه أنا باقي على الجنابة، لأن على اعتبار أنه أنا شكيت بالجنابة أنه هل اغتسلت منها أو لم أغتسل، فأأتي بالغسل بقصد احتمال بقاء جنابتي التي أنا جاي أشك في الاغتسال من الجنابة قبل الصلاة. حينئذ ها لو جئت باحتمال احتمال بقاء الجنابة، يعني لو أتيت بالغسل على قصدي ونية احتمال بقاء الجنابة اللي أنا أشك بيها قبل الصلاة، فحينئذ يكتفي به، يعني بالغسل يكتفي به بالإتيان بما هو مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر فقط. يعني يجوز دي أكتفي بالغسل بس بالأشياء المشروطة التطهر بيها من رفع الحدث الأكبر، كجواز المكث في المساجد أو قراءة آيات العزائم أو الصوم، هذني مشروطات برفع الحدث الأكبر فأقدر أأتي بهن. أما الأشياء الأخرى اللي هي مشروطة بالتطهر من الحدث الأصغر مثل الصلاة، مثل مس لفظ الجلالة، مثل مس كتابة القرآن، مثل الطواف، هذني كلهن مشروطات بالطهارة من الحدث الأصغر، هذا ما أقدر أكتفي بالغسل للإتيان به، ما يكتفي فيه بالغسل بل يحتاج إلى ضم الوضوء إليه، يعني إلى الغسل. إن سبقه، يعني إن سبق الغسل صدور الحدث منه، يعني وقوع الحدث الأصغر من المكلف، كما لو باله أو نام أو خرج منه ريح، نعم دون ما لم يسبقه، ما عدا الغسل الذي لم يسبقه صدور الحدث. فإذا كان أنا قد اغتسلت وقبل الغسل ما صادر من عندي حدث كما لو كنت على وضوء، حينئذ لا يحتاج إلى ضم الوضوء إليه. إذن الخلاصة بالنسبة للغسل الذي يجب على المكلف عمله، هناك نوعين نحوين: مرة المكلف يقطع بكونه مأمور بغسل واجب ومستحب فينويه سواء كان واجب أو مستحب ويكتفي به لكل عمل مشروط بالطهارة سواء سبق الحدث، يعني سبق الحدث قبل الغسل أو ما سبق الحدث، هذا الفرض الأول. والفرض الثاني ما عنده قطع بكونه مأمور بالغسل لا على نحو الوجوب ولا الاستحباب، إنما يأتي بالغسل من باب احتمال بقاء الجنابة اللي كان يشك بيها قبل الصلاة. في هذا الفرض إذا نوى وقصد احتمال الغسل لأجل الجنابة، فحينئذ له أن يكتفي بالأعمال المشروطة بالطهارة في رفع الحدث الأكبر مثل المكث في المسجد وقراءة العزائم والصوم، بس العمل المشروط بالطهارة من الحدث الأصغر مثل الصلاة ومس لفظ الجلالة وكتابة القرآن والطواف، هاي ما يكتفي بها بالغسل بس لابد أن يضم الوضوء إليها إذا كان قد صدر عند حدث أصغر قبل الغسل. وأما إذا ما صادر من عند حدث أصغر كما لو كان على وضوء وبعديها راد يغتسل، حينئذ لا يحتاج إلى ضم الوضوء إليه. أما التكلم في غسل الحيض فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.